لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة وفي باب صلاة الجمعة، وما زال الكلام موصولا حول المذهب، أي مذهب الحنابلة، في أنهم اشترطوا لكي تصح صلاة الجمعة 40 ممن تجب عليهم صلاة الجمعة. وبين الإمام أي العثيمين أن هذا الرأي يعني يختلف أو يخالف الأدلة، والصواب أن صلاة الجمعة تصح بما يطلق عليه جمع، والمعتمد عند العربية أن الجمع يطلق على 2 فأكثر. وبناء على هذا العدد يترتب أحكام. فقال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. نقصوا، الضمير يعود على العدد المشترط، أي إن نقصوا واحدا فأكثر استأنفوا ظهرا، أي بطلت صلاتهم ووجب عليهم أن يستأنفوا ظهرا. مثالهم: دخلوا في الجمعة على أنهم 40، ثم أحدث أحدهم وخرج فيستأنفون ظهرا، لأنه يشترط أن يكون العدد المطلوب من أول الصلاة إلى آخرها. وقوله استأنفوا ظهرا يستثنى من ذلك ما إذا كان الوقت متسعا لإعادتها جمعة. فإن اتسع الوقت لإعادتها جمعة بحيث حضر الرجل الذي ذهب ليتوضأ والوقت متسع، فإنه يلزمهم إقامتها جمعة، لأن الجمعة فرض الوقت وقد أمكن إقامتها. فكلام المؤلف ليس على إطلاقه، بل نقيده بما إذا لم تمكن إعادتها جمعة. وقال بعض العلماء: بل يتمونها جمعة، لأن الصلاة انعقدت على وجه صحيح، فإبطالها بعد انعقادها يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه يبنى آخرها على أوله. اكتب عندك قاعدة: كل عبادة انعقدت بدليل شرعي لا يحكم ببطلانها إلا بدليل شرعي. كل عبادة انعقدت بدليل شرعي لا يحكم ببطلانها إلا بدليل شرعي. القول الثالث قول وسط، والغالب أن الوسط من أقوال العلماء هو الصحيح الراجح، أنهم إن نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة، فإذا كان النقص في الركعة الثانية فما بعد أتموا جمعة، وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهرا ما لم يمكن إعادتها. وهذا اختيار الموفق رحمه الله، وهذا القول هو الراجح. كل هذا يا أخوان على أساس أن العدد كام؟ 40. طيب، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وكما أنه لو أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة، مع أنه يصلي الثانية وحده. أما القول بأنهم يتمونها جمعة مطلقا لأنهم ابتدأوا الصلاة على وجه صحيح، فنحتاج إلى دليل على بطلانها كما أمليت عليكم القاعدة. فجوابه أن هذه الصلاة من شرط صحتها العدد، فإذا فقد الشرط في أثنائها بطلت، كما لو أحدث في أثنائها أو انكشفت عورته أو ما أشبه ذلك. قوله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. مع الإمام أي إمام الجمعة، منها أي الجمعة، ركعة أي ركعة تامة بسجدتيها أتمها جمعة. اكتب عندك: والركعة تطلق ويراد بها الركوع ويراد بها الركعة الكاملة. والركعة تطلق ويراد بها الركوع ويراد بها الركعة الكاملة، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يبقى هنا قول المصنف: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، أي إمام الجمعة منها أي الجمعة ركعة أي ركعة تم بسجدتيها أتمها جمعة. ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا، أي بأن جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركوع من ركوع الركعة الثانية، فهنا لم يدرك ركعة فيتمها ظهرا لما سبق من الحديث. اكتب عندك. وهذا على قول من قال أن الركعة تدرك بإدراك الإمام راكعا، أن الركعة تدرك بإدراك الإمام راكعا. وأما من قال أن الركعة لا تدرك إلا بأن يقرأ المأموم الفاتحة، فهنا لابد من أن يدرك المأموم الإمام واقفا ويقرأ الفاتحة. مفهومة ديت الأول مش مفهومة؟ يعني احنا كما تعلمون نزاع بين أهل العلم بما تدرك الركعة، وبعض أهل العلم قال تدرك بأن يدرك المأموم الإمام في الركوع قبل القيام حتى وإن لم يسبح. ومنهم من قال لا تدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة، ولكل وجهة هو موليها، والأمر إن شاء الله واسع. فإذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على هذه المسألة ونقول مثلا متى يدرك المأموم الجمعة إذا كان مسبوقا، الجواب إذا أدرك ركعة تامة مع الإمام. نرجع نقول وبما تدرك الركعة على قولين الأهل العلم، إما بالركوع وإما بالإيه بقراءة الإيه الفاتحة. فضل. لا، العبرة بالرفع. لا، العبرة فهم، والحكم ينطبق على الأعمى. ماشي. فإذا دخل المأموم مع الإمام وكبر وهم بالركوع وإذا بالإمام يهم بالقيام لا تحسب ركعة لأنه لم يدركه. طيب احنا طول بالك معي. طيب لأن ضابط إدراك الركوع إيه؟ ضابط إدراكه يعني متى يقال للإنسان أنه ركع؟ إذا ركع الركوع المعتاد ووضع كفيه على ركبتيه واطمأن وبدأ في التسبيح، وضع يديه كفيه على ركبتيه وقبضهما واطمأن، حتى لو أن الإمام ما يكبر إلا بعد أن يستتم قائما لن يتمكن من إدراك الركعة بهذا الضبط. مضبوط؟ لن يتمكن. في هذه الحالة لا تحسب له إيه؟ لا تحسب له ركعة. طيب يقول هنا قوله إذا كان نوى الظهر، أي يشترط لإتمامها ظهرا أن ينوي الظهر وأن يكون وقتها قد دخل، وإنما أضفنا هذا الشرط لأن فيه احتمالا أن تصلى الجمعة قبل الزوال. فإذا صليت قبل الزوال وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتمها ظهرا بل يتمها نفلا، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر. فيشترط إذا لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة لإتمامها ظهرا شرطان: أن ينوي الظهر، أن يكون وقت الظهر قد دخل. طبعا قوله أن يكون وقت الظهر قد دخل هذا على اعتبار أن للجمعة وقتها يبدأ من ماذا؟ وقت جواز الجمعة. منين؟ اللي هو وقت صلاة العيد حتى يصل ظل كل شيء إيه؟ مثله، اللي هو وقت العصر. ده الأصل فيه. ولكن ممكن الإمام يقدم لأمر طارئ حل بالبلاد مثلا. أما المتعارف عليه الذي استقرت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مع الظهر، ولكن ذكر العلماء هذا الأمر على اعتبار أن الرجل أدرك الإمام لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، فإن قلنا أنه يصليها جمعة لا يصليها جمعة، طيب يصليها ظهر ولا تصح ظهر لأن وقت الظهر إيه لم يدخل. لأنه علم أنه لم يدرك ركعة مع الإمام. خلاص لا بأس إن شاء الله مفيش حاجة. يقول فإن لم ينوي الظهر بأن دخل مع الإمام ببنية الجمعة لأنه يظن أن هذه الركعة الأولى، وذلك بأن جاء والإمام قد قال سمع الله لمن حمد في الركعة الثانية فظن أنها الركعة الأولى، ثم تبين أنها الركعة الأخيرة، فعلى كلام المؤلف يتمها نفلا لأنه لم ينوي الظهر. وعلى هذا يحتاج المسبوق إذا جاء إلى الجمعة وهو لا يدري هل هي الركعة الأولى أو الثانية أن ينتظر، فإن جلس الإمام للتشهد دخل معه بنية الظهر، وإن قام دخل معه بنية الجمعة. القول الثاني أنه إذا دخل معه بنية الجمعة فتبين أنه لم يدرك ركعة فلينويها ظهرا بعد سلام الإمام، وهذا هو الذي لا يسعى الناس إلا العمل به خصوصا العامة، لأن العمي لو علم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها فإنه سينوي الجمعة، ثم إذا سلم الإمام فمن العامة من يتمها جمعة أيضا، ومنهم من يتمها ظهرا، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام، وهذا القول هو الصحيح. اتفهمت كده؟ طيب، لأن الظهر فرع عن الجمعة، فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر فقد انتقل من أصل إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت. وفي هذه المسألة قد تنخرم القاعدة التي يقال فيها إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد به الثاني. طبعا كما تعلمون إن القواعد الفقهية أو الأصولية تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين، ودي معلومة مهمة عشان بس كلمة إيه إن يقول لك هذه القاعدة لها شواذ أو هذه القاعدة انخرمت. معنى انخرمت يعني في حالة معينة القاعدة لا تنطبق عليها. طب الكلام ده إزاي؟ العلماء قالوا إن القواعد تنقسم قواعد الأصولية أو فقهية. طب كما تعلمون أيضا من باب التنبيه بس، القواعد الفقهية تتعلق بأعمال المكلفين، أما القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة الشرعية. كويس؟ وممكن تكون القاعدة تجمع بين أعمال المكلفين وبين الأدلة الشرعية، كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، دي بتنطبق على الأعمال المكلفين وعلى الأدلة الشرعية. فالعلماء قالوا إن القواعد تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين، قواعد مصدرها الدليل الشرعي، قواعد مصدرها الدليل الشرعي. مثال ذلك روى الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. روى الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، دي قاعدة ولكن مصدرها الايه؟ ها؟ الحديث. يبقى دي لا تنخرم، جت إلى دخل. القسم الثاني من القواعد مصدرها الاجتهاد، مصدرها الاجتهاد، وهذه قد تنخرم، وهذه قد تنخرم. مثال ذلك كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا. لمن خرمت؟ ها؟ لأنها اجتهاد، فجاء نص ألغاه، يعني تلغى مع النص فقط. معايا كده؟ كل قرض جر نفع فهو رب. طيب لو أن النفع جاء إلى المقرض بعد قضاء الدين وبدون شرط منه مشروع، لا بأس، يبقى هنا القاعدة إيه؟ انخرمت. مفهوم يا اخوان؟ يبقى القاعدة الأصولية أو الفقهية إن كان مصدرها الدليل الشرعي لا تنخرم، طيب إن كان مصدرها الاجتهاد ممكن أن إيه؟ أن تنخرم. طيب سؤال، إذا تعارضت أحمد زكريا، إذا تعارضت قاعدة أصولية أو فقهية مصدرها الاجتهاد مع نص شرعي أيهما يقدم؟ أحسن، النص الشرعي يقدم. يبقى لما قال جابر بن عبد الله كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، هذا في البخاري، قضاني وإيه وزادني، يبقى زاده على الدين وإحنا القاعدة العامة كل قبض جرى نفع فهو أي ربا، يبقى هنا استثنيت من القاعدة لأن هذا النفع جاء بغير شرط بين المقرض والمستقرض ولو تعارف عليه، وجاء أيضا بعد سداد الدين. فهمت كده يا أخوانا؟ خدوا بالكم من الحاجات ديت لأنها بتشكل على الإيه؟ على البعض. نعم. ما هذا الذي ذكرته في ثنايا كلامي، قلت ولو اشترط عرفا، عرفا يعني تعارف الناس، الرجل فلان ده هو بيدي الناس فلوس بيسلفهم يقول لوجه الله، ولكن ايه لو اديت له اي حاجه ما يجراش حاجه، وتعارف الناس على هذا، يبقى هنا ما اشترط عرفا، والمشترط عرفا كالمشترط قولا ولفظا، يأثم ولا يجوز. معايا مشايخ؟ ها اكمل. نعم. لا مش قرض حسن، قرض حسن طبعا، ولكن المستقرض لما رأى المقرض أزدى إليه جميلا ومعروفا فرد عليه القرض وزيادة. معايا يا أخوانا كده؟ ودي قلت لكم قرض بها نص في حديث جابر بن عبد الله. له ذلك المقرض له ذلك نعم، ولكن إن قبلها لا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها. معايا؟ ها؟ لك أن تسميها. يقول إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول والعاقب به الثاني. مثال إنسان دخل في الصلاة بنية الظهر ناسيا ثم ذكر أنه في وقت العصر وأنه قد صلى الظهر من قبل وفي أثناء الصلاة نواها عصر، فنقول الظهر بطلت لأنك أبطلتها، والعصر لن تنعقد لأنك لم تنويها عصرا من أوله، والمعين لابد أن تنويه من أوله. ولكن نقول هذه المسألة يمكن أن تستثني من القاعدة بناء على أن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فهي فرع له، وهو لم ينتقل من شيء مغاير من كل وجه. مسألة مهمة تعتري الناس في أيام موسم الحج والعمرة في المسجد الحرام، وهي ما إذا زحم الإنسان عن السجود. قال في الروض: ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزم السجود على ظهر إنسان أو رجله. مثاله: إنسان دخل مع إمام الجمعة لكن الناس متضايقون، فلما أراد السجود ما وجد مكانا يسجد فيه. نقول يجب عليك أن تسجد على ظهر إنسان أو على رجله. وقال بعض العلماء: إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد، ويكون التخلف هنا عن الإمام لعذر. وقال بعض العلماء: يومئ إماء، أي يجلس ويومئ بالسجود إماء، لأن الإماء في السجود قد جاءت به السنة عند التعذر بخلاف التخلف عن الإمام، فإنه لم يأتي إلا العذر. وهذا القول أرجح، ويليه القول بأنه ينتظر ثم يسجد بعد الإمام، وأما القول بأنه يسجد على ظهر الإنسان أو رجله فإنه ضعيف لما يلزم عليه من التشويش التام على المسجود عليه، وقد يقاتل المسجود عليه الساجدة، وقد يكون الذي أمامه امرأة. هذا على أساس المسجد الحرام. وأيضا السجود على ظهر إنسان لا تتأتى معه صورة السجود لعلو الإنسان في السجود، فيكون وجهه محاديا لرجليه، وهنا الساجد أيضا يكون رفيعا. قال في الروض: وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم يصح، أي لو أنه زحم وعجز عن أن يطيق الوقوف في الصف حتى خرج فإنه على المذهب لا تصح صلاته لأنه فد، والصحيح أن صلاته تصح لأنه معذور في الفردية، أي الفردية، لأن على المذهب كما سبق وأن ذكرنا صلاة المفرد خلف الصف لا تصح، ولكن التحقيق كما قال العلامة العثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما أنها تصح طالما أن الصف الأول مكتمل. فإذا كان قد صلى الركعة الأولى في الصف فإنه إذا زحم حتى خرج من الصف ينوي الانفراد ويتمها جمعة، لأنه أدرك ركعة كاملة فيتمها جمعة، هذا على المذهب. والقول الراجح أنه يتمها جمعة مع الإمام لأن انفراده هنا للعذر. قوله: ويشترط تقدم خطبتين بضم الخاء، لأن الخطبة بالكسر خطبة النكاح، أي أن يخطب الرجل المرأة، والخطبة بالضم خطبة الوعظ وما أشبه ذلك. أي يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، وهذا هو الشرط الرابع، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح. ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح، والدليل على اشتراط تقدم الخطبتين ما يلي: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء وبالتواتر القطعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطبا. إذن فالسعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجبا فهو واجب، لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. اكتب جنبها كده: من باب أولى. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما. الأمر الثالث: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مواظبة غير منقطعة، فلم يأتي يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدوام المستمر صيفا وشتاء شدة ورخاء يدل على وجوبهما. اكتب عندك: وكذلك وقياسا على هذا وجوب صلاة العيدين. وكذلك وقياسا على هذا وجوب صلاة العيدين. يبقى بيسمها علماء الأصول إيه؟ مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل دون أن يقترن بقول، هل يدل على الوجوب أم لا يدل؟ قول الله للعلم، والصواب أنه يدل على الوجوب. يقول الأمر الرابع: أنه لو لم تجب لهما خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع لها، ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس. قوله: ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا مسألة، يبقى قلنا هنا من شروط صحة الجمعة أن تسبق بإيه؟ بخطبتين، تسبق بخطبتين. طيب، هل هذا الشرط ينسحب على من حضر الصلاة ولم يسمع الخطبتين أم لا ينسحب؟ السؤال مفهوم ولا مش مفهوم حاج سامي؟ احنا قلنا دلوقتي ايه من شروط صحة صلاة الجمعة؟ ان تسبق، اي قبل ان يصليها الناس، بخطبتين. شروط الخطبتين ايه؟ هي. طيب، يبقى اذا احنا عشان نصلي جمعة لازم واحد يخطب خطبتين، اثنين، خطبة ثم يستريح ثم الخطبة الثانية. طيب، ما الحكم الشرعي في رجل جاء ولم يسمع شيئا من الخطبتين؟ هل هذا الشرط ينسحب عليه ام لا ينسحب؟ الجواب لا ينسحب. لما؟ لورود النص، اللي هو من أدرك من الجمعة إيه؟ ركعة فقد أدرك الإيه؟ الجمعة. يبقى لولا ورود هذا النص لقلنا بملء الفي أن من لم يسمع الخطبتين ليس له جمعة، مفهومة كده؟ ولكن جاء النص فقلنا خلاص، طالما أدرك ركعة أدرك الصلاة. ولابد أن نفرق بين إدراك الصلاة وثبوت صحتها وبراءة الذمة، وبين حصول الثواب المتولد من جراء هذه العبادة. هذه غير هذا، مفهومة؟ طيب، ومن شرط صحتهما اللي هم إيه؟ الخطبتين، حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونها. ذكر منها المؤلف حمد الله، وهذا هو الشرط الأول، بأن يحمد الله بأي صيغة، سواء كانت صيغة اسمية أو فعلية، أي سواء قال الحمد لله أو قال أحمد الله أو قال نحمد الله، وسواء كان الحمد في أول الخطبة أم في آخرها، والأفضل أن يكون في أول الخطبة. والدليل على اشتراط حمد الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، والأقطع الناقص البركة والخير. الدليل الثاني حديث جابر في صحيح مسلم: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. وهذا استدلال قد يعارض، لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن لا شك أنه أفضل وأحسن. اكتب عندك: والمراد بقوله الفعل المجرد أي الغير دائم. أي الغير دائم. أما الفعل الدائم المجرد فالصواب أنه يدل على الوجوب. قواعد دي تنحفظ يا أخواننا مهمة. أما الفعل الدائم المجرد عن القول فالصواب أنه يدل على الوجوب. يبقى ممكن كده نقول إيه؟ إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول. أسأل كده يا نبيل، إيه معنى فعل مجرد عن القول يا ولدي؟ يعني مصرح بإيه؟ لا يعني فعل شيء ولم يأمر به بلسانه، ده اسمه فعل إيه؟ مجرد عن القول. فالعلماء قالوا إن الفعل المجرد عن القول ده إما أن يكون دائم أي لم يتركه النبي قط، وإما أن يكون فعل وترك. فالعلماء قالوا إن الفعل المجرد عن القول الغير دائم في يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. أما الفعل الدائم المجرد على القول أي لم يتركه النبي قط، هذا يدل على الوجوب على الراجح، لأنهم قولين. وكما قلت استدل العلماء بديمومته على صلاة العيدين بالوجوب من الفعل المجرد. الشرط الثاني من شروط صحة الخطبة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي اسم من أسمائه أو صفة تختص به، فيقول اللهم صل على محمد، أو اللهم صل على أحمد، أو اللهم صل على العاقب، أو اللهم صل على الحاشر، أو اللهم صل على خاتم النبيين أو المرسل إلى الناس. كل هذه الصفات للنبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء ولابد أن يصلي عليه باسم مظهر، فإن صلى عليه مضمرا لا مظهرا لم تصح، كما لو قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتفيا بذلك، ولكن هذا غير صحيح، فإن المضمر يحل محل المظهر متى علم مرجع. والدليل على اشتراط الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن كل عبارة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا علل بعض العلماء، وهذا التعليل عليل وليس بصحيح. وما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تفتقر إلى ذكر الله. فمثلا لو أراد الإنسان أن يتوضأ يقول بسم الله ويقول والصلاة والسلام على رسول الله، وكذلك ولو أراد الإنسان أن يذبح يقول بسم الله دون أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كره بعض العلماء أن يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، وقال لأن هذا يؤدي إلى الشرك، وحتى لا يكون الإنسان يذبح لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إذا عطس الإنسان يحمد الله، لذلك لما عطس رجل أمام عبد الله بن عمر وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فغضب ابن عمر وقال ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا إذا عطس أحدكم أن يحمد الله. والآذان يفتقر إلى ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يفترق إلى ذكر الصلاة عليه، فالعلة هنا منتقضة، وانتقاد العلة يدل على بطلانها. ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بلفظ الطلب أو بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب، مثالها بلفظ الطلب اللهم صل على محمد، ومثالها بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب صلى الله على محمد. قوله وقراءة آية، هذا هو الشرط الثالث لصحة الخطبة بعد أن قلنا اللي هي يبدأ بالحمد وبعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قلنا الصواب أن الصلاة على النبي لا تشترط. معنى كلمة لا تشترط يعني معناها إذا تركها الخطيب لا تبطل خطبته، أما إن ترك الحمد على قول المذهبي تبطل خطبته. نعم، قول الإمام أثناء الخطبة صلوا على النبي، هذا الذي نعلمه لم يكن من هدي نبينا ولا من هدي سلفنا، وهذا يشعر بأن الإمام مفلس من بضاعته ومن العلم، فالأولى أن ألا يذكره، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الثالث لصحة الخطبة وهي قراءة آية فأكثر من كتاب الله. فإن لم يقرأ آية لم تصح الخطبة، ولكن يشترط في الآية أن تستقل بمعنى، فإن لم تستقل بمعنى لم تجزئ، فلو قرأ ثم نظر المدثر فلا تستقل بمعنى، من الذي نظر لا يعلم. ولو قرأ مدهامتان فلا تجزئ، ما معنى مدهامتان أي سودوان، يفهم منها معنى لكن ما هما الموصوفتان بهذه الصفة، ولو قرأ فصل لربك وانحر صح، لأنه كلام مستقل مفهوم واضح. والدليل على اشتراط قراءة الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بقاف والقرآن المجيد يخطب بها، ولكن هذا ليس بدليل، لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. قلنا فعل مجرد إيه؟ غير دائم، احفظها كويس، غير دائم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط لصحة الخطبة قراءة شيء من القرآن متى تضمنت الموعظة المؤثرة في إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعية. وهذه الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله. يبقى عندنا شرط الحمد، بعد ذلك شرط الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك قراءة آية من القرآن الكريم. قوله والوصية بتقوى الله عز وجل، هذا هو الشرط الرابع لصحة الخطبة، وهي الوصية بتقوى الله عز وجل. والوصية هي أن يوصي الخطيب المستمعين بتقوى الله عز وجل، سواء قال أوصيكم بتقوى الله أو قال يا أيها الناس اتقوا الله، فلا بد أن يوصي بتقوى الله، لأن هذا هو لب الخطبة الذي يحصل به وعظ الناس ويذكرهم ويلين قلوبهم ويوصيهم بما ينفعهم. فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظها بأن قال يا أيها الناس افعلوا أوامر الله واتركوا نواهي الله فيصح، أو قال يا أيها الناس أطيعوا الله وأقيموا أوامره واتركوا نواهيه فيجزي. قوله وحضور العدد المشترط، هذا هو الشرط الخامس لصحة الخطبة، وهو أن يحضر الخطبتين العدد المشترط، فلا بد أن يحضر 40 من أهل وجوبها. فإن حضر الخطبة 20 ثم لما أقيمت الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة تم 40، فإنها لا تجزئ الخطبتان وعليه إعادتهما. ولو حضر 40 نصف الخطبة لم يجزئ، والصحيح أن تقدير العدد 40 ليس بصواب كما سبق، لكننا إذا قلنا يشترط حضور 3 صار ولا بد من حضور 3. وقوله من شرط صحتهما، من هذه تدل على التبعيض، والتبعيض يدل على أن بعض من الشروط لم يذكر، وأن المذكورة بعضها لا كلها، فهناك شروط أخرى تضاف إلى ما ذكر. الشرط السادس أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت، فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان، ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك. وجه ذلك إيه؟ أن الخطبتان من صلاة الجمعة، يعني من شعائر الصلاة، فكما أن شعائر الصلاة لا تصح إلا بعد دخول وقت الصلاة فكذلك الخطبة. وقال بعض أهل العلم إن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب المفيدة للحاضرين، وأن الحمد لله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية كله من كمال الخطبة. ولكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الأول الذي مشى عليه المؤلف، لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج، وصار كل يخرج من الجمعة وهو يرى أنه لم يصلي الجمعة. وإذا أتيت بهذه الشروط لم تقع في محرم، ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة، اللي احنا بنقول عليها ايه؟ تأليف القلوب. لكن أألف القلوب باستمرار بدعة ليس بتأليف، خدوا بالكم من دي كويس. أألف القلوب بفعل المباح أو بترك السنة لوقت معين، ولكن أريد أن أألف قلوب قوم أستمر معهم في البدعة تأليفا لقلوبهم، خطأ. ومعنى كلمة خطأ أي أنك إن تركته للضرورة، خدوا بالكم من دي كويس. أريد أن تفرق بين أن تتركه أنت حتى تؤلف القلوب، وبين أن تتركه ضرءا للمفسدة. معايا شيخ أحمد في الجزئية دي؟ معايا شيخ مصطفى؟ حتى لا تشكل عليك، أنت كده كده تركتهم يعني إيه؟ يضعون المذياع أمام السماعة، قرأت القرآن في الفجر والجمعة تركتهم، ولكن لما تركتهم؟ هل تأليفا لقلوبهم؟ وقعت في الخطأ ولا يحل لك، لأن التأليف لا يكون ببدعة أبدا. طيب تركتهم لأنني لو أمرت بإلغاء القرآن وغير ذلك سيترتب عليه مفسدة عظيمة، فتركت خشية المفسدة. نعم، يبقى أنت مضطر حتى لا يشكل عليك وانتبه. لأن دايما كده البدعة لا تأتي بخير أبدا بأي حال من الأحوال. ولعلكم تذكرون الفتوى العظيمة القيمة التي أأمل أن يستظهرها كل طالب علم، فتوى شيخ الإسلام مما سئل عن رجل شيخ من شيوخ أهل السنة ذهب إلى جماعة من الشطار والمنحرفين عن شرع الله، فجمعهم على غناء بدف بلا جلاجل، كويس، وبناء على هذا تاب كثير منهم وأصبح من لا يصلي يصلي وإلى غير ذلك، فهل يشرع له ذلك؟ كان جواب شيخ الإسلام: هذا الشيخ من أهل السنة فعله هذا يدل على أنه جاهل بالطرق الشرعية. مظبوط كده؟ جاهل بالطرق الشرعية، الطرق الشرعية كثيرة، كون أن يضيق عطنك عن طريقة شرعية تنحى واترك الميدان لغيرك، كما فعل الحزبيون أهل البدعة، ظنوا أن بذهابهم إلى البرلمان سيصلحون الفاسد، وهذا مستحيل. يبقى كده اترك المجال، خلاص دع المجال لغيرك وضع القوس لباريها. يبقى بناء على ذلك أنا لما أجي أألف أنتبه أشوف إيه معنى ألف ومعنى تركت الشيء لضرورة ملجئة حتى لا يشكل عليك الأمر، وتبدأ تروج للبدعة وأنت لا وأنت تحسن صنع. تمام، أنت رجل عينت في الأوقاف ورحت استلمت مسجدك، وجدت مسجدك يؤذن الإمام لصلاة المغرب، وبعد أن يفرغ من الأذان قبل أن يرتد إليه نفسه يقيم الصلاة، مش ده بيحصل؟ والمغرب غريب، واخد بالك، هكذا أسنده إلى النبي ولا يصح، والمغرب جوهرة فالتقطوها ولا يصح. طب سنة المغرب فين؟ ده ورد فيها النص بعينه: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. يبقى في هذه الحالة إذا صلينا قبل المغرب سيترتب عليه مفسدة عظيمة. لا أترك الناس ولكن أقول تركت صلاة السنة درءا للمفسدة، وفي نفس الوقت أسعى سعيا حثيثا لإصلاح الخلل عند الناس. الله يبارك فيكم، رجائي من كل أخ نوط به الدعوة لدين الله سواء من قبل وزارة الأوقاف أو من جمعيات أهلية إلى غير ذلك، أرجو أن يتقي الله ربه، وإذا أشكل عليه شيء في أمر مسجده ألا يتعدل بالفعل ويستشير من هو أعلم منه، لأن القضية مش قضية علم يقال، لا، قضية فقه وجذب الناس إلى شرع الله، ولكن ليس بالمداهنة وبنشر البدعي. ألا فليتنبه إلى ذلك حتى لا تظن أنك تحسن صنعة وأنت على غير الجادة. وضحت كلامك؟ اتفهمت ايه فرق بين ضرورة وبين تأليف القلوب؟ طيب، يقول: ولكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي الإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البدع يرون القول الأول الذي مشى عليه المؤلف، لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج، وصار كل يخرج من الجمعة وهو يرى أنه لم يصلي الجمعة. وإذا أتيت بهذه الشروط لم تقع في محرم، ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة، فقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصوم والفطر في رمضان في حال السفر، ورعاهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، حيث قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. وهذه القاعدة معروفة في الشرع. أما إذا رعاهم في المحرم فهذه تسمى مداهنة. واضح الكلام؟ تسمى إيه؟ مداهنة. يبقى أقول لهم ده قرآن ما فيش في حاجة، شغلوا القرآن في حاجة، ودعاء في صلاة الفجر ده دعاء وفي حاجة، ونصلي جماعة في ليلة من الليالي عشان المصائب اللي نزل على العالم الإسلامي نصل وندع، يا فيها حاجة؟ خلاص كده ما عادش دين، ما عادش سنة ولا عاد اتباع. يقول هنا: وأما إذا رعاهم في المحرم، طبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن البدعة من أكبر المحرمات بغض النظر ما هي، بدعة كما قلنا أحب إلى إبليس من الإيه؟ من المعصية، هذا على الإجمال. فهذه تسمى مداهنة لا تجوز، وقد قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولعلكم تذكرون ولا يخفى عليكم الحوار الذي دار بين عتبة بن ربيعة وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، لما عرض على النبي أمور، لما فرغ من الكلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أفعل. الناظر إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن على أبي الوليد عتبة بن ربيعة من أول أمر يقول ما فيش علاقة بين الكلام والكلام، بالعكس ده قرأ عليه أول سورة فصلت بس، ثم قال فإن أعرضوا فقل أنظرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. يعني إيه؟ لم يدخل معه في نقاش ولم يدخل معه في محاورات. طيب لو أنني طلبت منكم هذه الأشياء وأعطونا ماذا تريدون بعد ذلك؟ لا. وعشان كده قال عز وجل له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يبقى ما ينفعش أدخل مع رجل في نقاش في تفصيل البدعة. احنا قلنا قراءة القرآن يوم الجمعة وقبل الفجر بدعة، هتخش تفصل معايا في ايه؟ والقرآن فيها ايه؟ انت بتتكلم في ثوابت، قرآن قرآن، ولكن هذا ليس مقامه كما هو معلوم عند كل الكافة. يبقى دخولي معه في نقاش في تحرير بدعة او في تفاصيلها هذا الكلام باطل يا اخواننا وليس بمشروع في دين الله. ويشترط لهما الطهارة. لهما الف التثنية عاد عليه زكريا. ها؟ انا ما سألتك انت لا تعرف حاجة انت ورأس عاد على ايه يا ابو الياس؟ الخطبتين. ركز زكريا، ما انا سألتك لانك سرحت عشان بس يعني فضل. بيقوم يصلي ايه؟ لما؟ لا هذا غير مشروع. لا، كل عبادة لها نية مستقلة، كل عبادة لها نية مستقلة. طيب يقول أي لا يشترط للخطبتين أن يكون على طهارة، فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة لأنها ذكر وليست صلاة، وإذا خطب وهو جنب ففيه مشكلتان. المشكلة الأولى اللبت في المسجد وزوالها أن يقال إنه يتوضأ فتزول المشكلة بهذا الوضوء. المشكلة الثانية قراءة القرآن وهو جنب، والمذهب أن قراءة الآية شرط لصحة الخطبة وقراءة الجنب للقرآن حرام، هذا على المذهب. فكيف تصح هذه القراءة وليس عليها أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل الذي عليها النهي؟ لكن قالوا إن النهي هنا لا يتعلق بقراءة الآية في الخطبة بل هو عام، فلو ورد نهي لا تقرأ القرآن وأنت جنب حال الخطبة ثم قرأ قلنا إن الخطبة تصح لأنه فعل فعلا محرما في نفس العبادة، وهذا صحيح. لكنه أحيانا ينتقد على المذهب، فقد قالوا إن الرجل لو صلى بثوب مغصوب فصلاته باطلة، مع أن تحريم لباس المغصوب ليس خاصا في الصلاة بل عام، ومع ذلك يقولون إنها لا تصح الصلاة لأنه ثوب محرم. لكن الصحيح أن الصلاة تصح بالثوب المغصوب، ولو توضأ بماء المغصوب فلا يصح الوضوء على المشهور من المذهب لأن الماء المغصوب يحرم استعماله. طب تعرفها إزاي؟ نبهنا عليها قبل كده. إذا جاء النهي عن هذا الشيء على الدوام فإن فعلته في عبادة لا يبطله، وإذا جاء النهي خاصا بالعبادة فقط لهذا الشيء فإن فعلته تبطل العبادة. اتفهمت؟ تاني، يعني جاء الشرع بنهي معين والنهي ده أنا فعلته أثناء العبادة، أثناء الإيه عبادة، ولكن نهي عام، وأجيب لك أمثلة. ففي هذه الحالة فعلت العبادة بهذا النهي لا تبطل العبادة، كويس؟ طيب جاء النهي عن هذا الشيء في العبادة فقط تبطل العبادة، مظبوط كده؟ زي إيه؟ فمن حد أول الآية إيه؟ أحسنت. كتر الذنوب هتضيع القرآن منه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب فلا رفث اللي هو الجماع ومقدماته، هذا منهي عنه على الدوام ولا هنا بس في الحج بس؟ خلاص يبقى لو وقع في الحج يعوض عليك ربنا ال 30,000 راحوا في الهواء، واخد بالك؟ طيب ولا جدال ولا فسوق، الجدال والفسوق منهي عنه في الحج بس يا ابو عمر ولا في كل ايام السنه؟ في كل ايام السنه. يبقى لو فعلته في العباده لا يؤثر في العباده بالبطلان بل يؤثر في الثواب. تفهم كده مظبوط؟ عشان اجيب حكم شرعي دلوقتي، فهمت ولا لا؟ طيب بناء على ذلك، سرقه الثياب او غصب الثياب منهي عنه على الدوام ولا للصلاه بس يا حاج سامي؟ على الدوام. يبقى لو صلى بثوب مغصوب تصح صلاته مع الاثم، وكذلك الوضوء بماء مغصوب. يبقى القاعده ثاني، ما نهى عنه الشارع على الدوام اذا فعله العبد لا تبطل العباد، نهى عنه في العباده بعينه تبطل العباد، وبناء على ذلك نهى الشارع الرجل ان يطلق امراته وهي حائض، فلو طلقها وهي حائض بطل الطلاق اي لا يقع. اتفهمت كده ولا لسه؟ ها لسه كتير ما بعرفش حاجه خاصه ورد عليه. تاني انتبه يا محمد، الشارع نهى عن الطلاق في كل الاوقات؟
لا،
طلق زي ما انت عارف، لان الاصل في الطلاق الاباحه، خد بالكم دي كويس. طيب ولكن الشارع نهى نفس القاعده اللي قلناها ان يطلق الرجل امراته وهي حائض، يبقى يبطل الطلاق. يعني كلمه يبطل الطلاق يعني ايه؟ لا يعتد به، يعني لا يحسب عليه. هذه القاعده كلها بس. فهمت يا مشايخ؟ ها فهمت شيخ طارق؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ ايوه كده نكمل. يقول ولو توضأ بماء مغصوب فليصح الوضوء على المشهور من المذهب. طب يصح ولا يصح؟ الصواب على القاعده اللي احنا قلناها يصح، لان الغصب الماء منهي عنه على الايه؟ على الدواء. طيب اتفضل.
صحيح مع الكراهه؟
لا، القراهه جت منين؟ من تلبسي بفعل محرم. يعني الصلاه صحيحه تجزئ، برئت منها الذمه، ولكن الثواب ينقص لفعل المحرم. بس
انا بسال حضرتك على اللفظه.
لا الصواب لا. ولو طيب القول الثاني وهو الراجح انه يصح ان يتوضا بماء مغصوب مع الاثم، وعليه ضمانه لصاحبه، ضمان الماء. يعني لو كان شاري ازازه معدنيه انت خدتها منه وتوضيت بها ادفع ثمن. يا عم ده انا شربتها، ده انا بصلي. خلاص توصل لنفسك، ما تصليش ليه؟ ادفع ماء ثمن الازازه. وهذه المسألة أي صحة قراءة الآية من القرآن وهو جنب مع الإثم مما يقوي القول الذي رجحناه، وهو صحة الوضوء بالماء المغصوب، وصحة الصلاة بالثوب المغصوب، وصحة الصلاة بالبقعة المغصوبة أيضا. وبناء على ذلك، ما الحكم الشرعي في رجل مراب أو تاجر مخدرات صنع مسجدا، واخد بالك، وأنفق فيه ما أنفق، ها ما حكم الصلاة فيه؟ صحيح. الأمثلة واضحة يعني. وقد سبق أن بعض أهل العلم لا يشترط قراءة آية، وعليه لا يرد هذا الإشكال أصلا. قوله ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، أي لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة. فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان والصلاة صحيحة، وهذا ما فيش فيه نزاع. ولكن الإشكالية في هل هذا من تمام الهدي أم لا؟ لازم نعرف هذا كويس. ولكن ممكن يكون الخطيب يعني عنده من الأعذار الكثير بحيث لا يتمكن من إمامة الناس في الصلاة، فله أن يستخلف أو يوكل غيره. نعم. لا يسأل أخونا عن الصلاة في المساجد اللي هو القائم عليه أهل البدعة، حتى لو قلنا أنها مساجد ضرر تنزلا الصلاة فيها صحيحة، ولابد أن نفرق بين صحة الصلاة وإجزائها للمصلي، وبين ما يترتب على الصلاة من علو لأهل البدع ونشر لكلام هذه غير هذه. على يعني سبيل المثال، رجل مثلا يسكن في قرية معينة ولا يوجد فيها إلا مسجد واحد، والقائمون عليه أهل بدعة، هل يجوز لنا أن نقول له صلي في بيتك منفردا وإياك أن تحضر الجماعة؟ لا لا يجوز، بل يجب عليه أن تحضر الجماعة، لأن صلاة الجماعة فرض متعين عليه. يقول: لكن هل يشترط أن يتولهما واحد، أو يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد والثانية آخر؟ الجواب: يجوز، أي لا يشترط أن يتولهما واحد، فلو خطب رجل وخطب الثاني رجل آخر صح، ولكن هل يشترط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد؟ أي لو أن رجل خطب الخطبة الأولى في أوله وفي أثنائها تذكر أنه على غير وضوء مثلا فنزل، ثم قام آخر وأتم الخطبة، لم أرى حتى الآن من تكلم عليها، ولكنهم ذكروا في الأذان أنه لا يصح من رجلين، أي لا يصح أن يؤذن الإنسان أول الأذان ثم يكمله الآخر، لأنه عبادة واحدة. يبقى بناء على ذلك لو أذن المؤذن ثم أصابه مكروه وقام آخر، عليه أن يبدأ بالأذان من إيه؟ حتى لو أن الأول ما كان يبقى معه إلا لا إله إلا الله، يجب من الأول تاني. يقول: ولكنهم ذكروا في الأذان أنه لا يصح من رجلين، أي لا يصح أن يؤذن الإنسان أول الأذان ثم يكمله الآخر، لأنه عبادة واحدة. فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة ويكمل الثاني الركعة الثانية، فكذلك لا يصح أن يؤذن شخص أول الأذان ويكمله آخر. أما الخطبة فقد يقال إنها كالأذان، أي لابد أن يتولى الخطبة الواحدة واحد، فلا تصح من اثنين سواء لعذر أو لغير عذر. فإن كان لغير عذر فالظاهر أن الأمر واضح، لأن هذا شيء من التلاعب. وإذا كان العذر مثل أن يذكر الذي بدأ الخطبة أنه على غير وضوء ثم ينزل يتوضأ، فهنا نقول الأحوط أن يبدأ الثاني الخطبة من جديد حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين. مسألة: هل يشترط أن يكون العدد الحاضر لهما هو العدد الحاضر للصلاة؟ مثلا بأن خطب بأربعين ثم خرج الأربعون وجاء أربعون غيرهم وصلوا الجمعة. فالجواب أنه يشترط، لأنه لابد أن يحضروا الخطبتين والصلاة. مسألة: لم يذكر صاحب المتن ما يبطل الخطبتين، لكن ذكر الشارح في الروض أنهما تبطلان بالكلام المحرم، أي لو أن الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلاما محرما كقذف أو لعن أو ما أشبه ذلك فإنها تبطل، لأن ذلك ينافي مقتضى الخطبة. قد بالك هنا بيقول إيه؟ أي لو أن الخطيب تكلم كلاما محرما كقذف أو لعن وما أشبه ذلك. ومعلوم كلمة قذف أي أن يقذف إنسانا بعينه بالزنا، وكلمة لعن أي أن يلعن إنسانا بعينه من المسلمين لا يستحق اللعن. أما الكلام عن جرح المجروحين وتسفيه أفعالهم وأقوالهم، هذا غير الذي يتكلم فيه المصنف، حتى ليظن النظان أن إذا تكلمنا على المنابف لأهل البدع وحذرنا الناس منهم وسميناهم بأسمائهم يظن أن هذا من الأمور التي محرمة ولا يجوز. لا، ده قال الإمام أحمد في كتابه المات أصول السنة، قال: والرد على المخالف من أصول أهل السنة. لذلك لما قيل للإمام أحمد: الرجل يتكلم في البدع والمبتدعين أحب أم يكثر من الصلاة والذكر؟ قال: ذكره وصلاته لنفسه، أما كلامه على أهل البدع فله ولغيره. وهذه من العبادات المتعدية التي يتعدى نفعها إلى غير من فعلها. يقول: فالمقصود بالخطبة وعظ الناس وذكرهم عن الحرام، فإذا كان الخطيب نفسه يفعل الحرام فإنها تبطل. مسألة: لم يذكر الماتن أيضا هل يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية أم لا؟ والجواب: كان يخطب في عرب فلابد أن تكون بالعربية، وإن كان يخطب في غير عرب فقال بعض العلماء لابد أن يخطب أولا بالعربية ثم يخطب بلغة القوم الذين عندهم. يفعل الحرام يعني يقول يتكلم بكلام محرم على المنبر، نشفع الحرام، ما كلنا بنفعل الغلط، ربنا يعفو عنا وعنك. يقول: وقال آخرون لا يشترط أن يخطب بالعربية، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم، وهذا هو الصحيح بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. اكتب عندك: واللسان يأتي في القرآن وله ثلاثة معان. واللسان يأتي في القرآن وله ثلاثة معان: المعنى الأول اللغة، ومنه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. المعنى الثاني الذكر الحسن، الذكر الحسن، ومنه قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. المعنى الثالث بمعنى الجارحة اللي هي إيه؟ اللسان الذي في الفم، بمعنى اللسان الذي في الفم، ومنه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به.
سمعت من الشيخ قريبا يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم او بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع قال ويقول الله بلسانه.
ده خطا، اثبات صفه اللسان لله لا يجوز، لا يجوز.
قال القران
هذا بس معنا يقول ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب، والخطبتان ليست مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول لابد أن تكون باللغة العربية، لكن إذا مر بالآية فلابد أن تكون بالعربية، لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية. اكتب عندك والمراد بذلك أنه لا يجوز أن يترجم القرآن ترجمة حرفية. لا يجوز أن يترجم القرآن ترجمة حرفية، ولكن يجوز أن يترجم بالمعنى. نعم، ها؟ حاضر، سهل. يبقى مسألة ترجمة حرفية لا يجوز مطلقا. بالمعنى لك أن تقولها. يرحمكم. ترجمة حرفية يعني إيه؟ الرحمن على العرش استوى. تقول الرحمن على يعني أن العرش تذكر معناه، استوى تذكر معناه، هذا لا يجوز. ولكن يجوز بالمعنى، نقول أن الله عز وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض استقر وارتفع على عرشه بالمعنى. ليه يا أخوان؟ لأن عندنا في لغة العرب الألفاظ التي وردت في الآيات القرآنية ما ينبغي أن تغير حتى ولو كان اللفظ الجديد يدل على نفس المعنى، لا يجوز البت. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا مثلا عن معاني بعض الحروف زي إيه، فليخشى الذين، لا اللي هي اللي في آخر النور، فليخشى الذين لو اللي هو يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قلنا أو هنا بمعنى إيه؟ بل، فاكرين؟ بل يصيبهم عذاب أليم. يبقى لما أجي أقول ما ينفعش أقرأ إليه ويقول إيه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة بل يصيبهم عذاب أليم، خطأ. لأن اللفظ هنا أو جاء معنى ولا يصلح غيره. يبقى لو ترجمنا القرآن ترجمة حرفية كل لفظ جبنا معناه خطأ، أما ترجمة بالمعنى فلا بأس به إن شاء الله، وهذا الذي يعمل به الآن. قول ومن سننهما أن يخطب على منبر، أي من سنن الخطبتين أن يخطب على منبر، والمنبر على وزن مفعل من النبر وهو الارتفاع، أي على شيء مرتفع. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في أول الأمر على جذع نخلة في مسجد، ثم صنع له منبر من خشب الغابة الأثل، فصار يخطب عليه، ولما خطب عليه أول جمعة صاح الجذع النخلة كما تصيح الإبل العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسكته فسكت والناس يسمعون. يعني حتى جابر بن عبد الله يقول كأنما امرأة تهند أو تسكت رضيعها وهو يسكت لما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لو لم أفعل لظل يئن إلى قيام الساعة. وهذه من المعجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم. يقول وإنما كان ذلك سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس، لأنه إذا كان مرتفعا سمعه الناس أكثر، وكذلك إذا كان مرتفعا رآه الناس بأعينهم. ولا شك أن تأثر السامع، تأثر السامع إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره وهو لا يراه، وهذا أمر مشاهد. ولهذا كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلوه بوجوههم، ليكون ذلك أبلغ في حضور القلب والانتفاع بالخطبة. قال العلماء ينبغي أن يكون المنبر على يمين مستقبل القبلة في المحراب، كما هو معمول به الآن، من أجل أن الإمام إذا نزل منه ينفتل عن يمينه، زي بالضبط كده على المنبر تنزل تاخد يمينك على طول تصلي الايه، تصلي في المنبر. هذه هو الهدي ومن تمام الهدي. قوله او موضوع عالٍ، اي اذا لم يوجد منبر خطب على موضع مرتفع ولو كوم من التراب، من اجل ان يبرز امام الناس، وكما ذكرنا سابقا لان ذلك ابلغ في الصوت وابلغ في التلقي عن الخطيب، لان من يشاهد يتلقى منه اكثر. طبعا الكلام ده في الجمعه فقط لورود النص. طب وفي العيدين لم يرد نص؟ والنبي صلى العيدين، وصلى كما تعلمون شرعة عيد الفطر أو بعد رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصلى رضي الله عنه فصام 9 رمضانات. يبقى 9 رمضانات بكم عيد؟ ركز، لا 9 رمضانات يبقى بكم عيد فطر؟ 9. أحسنت. لا أنا بسأله بقوله كم عيد فطر؟ 9 عيد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 9 عيد للفطر والأضحى، ولم يرد عنه أنه كان يخطب على مكان مرتفع، ولكن ما أحدثه إلا بعض خلفاء بني أمية وأنكر عليهم كما سوف يأتي. نعم. لما يخطب عليهم لما في أي شيء؟ زي ايه؟ ضرب لي مثال. طيب افتكر مثال وقول لي. ماشي. قوله ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليه، اي يسن اذا صعد المنبر ان يتجه الى المأمومين ويسلم عليهم، لان ذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وان كان الحديث المرفوع فيه ضعف لكن الأمة اجمعت على العمل به. انتبه. واشتهر بينها أن الخطيب إذا جاء وصعد المنبر استقبل الناس وسلم عليهم، وهذا التسليم العام. كويس. يبقى شهرة هذا الفعل وإجماع الناس عليه تغني عن النظر في بحث عن وسيلة لتصحيح الحديث. لا، مفهومة دي تقول لا، يعني الحديث الذي روي ضعيف، ولكن عمل الناس على هذا الأمر. نعم، بغض النظر، لا أعمل بس عشان أركز على مسألة مسألة لا تتعدل، الله يبارك فيك، وتحكم على الحديث بالضعف ومن ثم تمنع الحكم المتولد منه. لا، خذوا بالكم شوية، هذه الأمور خطيرة جدا، ولابد أن نفرق بين أن العلماء نظروا في سند الحديث كل القواعد قالوا الحديث ما يصحش، ولكن نظروا إلى المعنى الذي دل عليه الحديث وإلى عمل الناس كلهم بالحديث فأغناهم عن النظر في سند الحديث. خلاص، زي بالضبط كده حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فيه ضعف كما قال بعض أهل العلم، ولكن إقبال الناس عليه كما قال الشافعي، سمعنا كل من نحفظ منه من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث. في هذه الحالة لابد أن نراعي هذا ولنتعدل ونربي على أنفسنا، لأن الأئمة الأكابر كان عندهم نظر ثاقب وعندهم رؤية تفتقد عند الكثيرين من المعاصرين، فلا بد أن نراعي هذا في سلوكنا مع النصوص الثابتة عن النبي أو المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخاص فإنه إذا دخل المسجد سلم على من يمر عليه أولا، وهذه هذا من السنة بناء على النصوص العامة، أن الإنسان إذا أتى قوما فإنه يسلم عليهم، فيكون إذن للإمام سلما، السلام الأول إذا دخل المسجد سلم على من يمر به، والسلام الثاني إذا صعد المنبر فإنه يسلم تسليما عما على جميع المصلين. قوله ثم يجلس إلى فراغ الأذان، أي يسن إذا سلم على المأمومين أن يجلس حتى يفرغ المؤذن، وفي هذه الحالة يتابع المؤذن على أذانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام، فينبغي للإمام وهو على المنبر أن يجيب المؤذن، وكذلك المأمومون يجيبون المؤذن فيقولون مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب مسألة، هل يلزم المؤذن أن يردد الأذان؟
لا.
أحسنت، لا يلزم، لكن هو بيقول الأذان يردد إذن. قوله ويجلس بين الخطبتين، أي يسن أن يجلس بين الخطبتين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين الخطبتين، ولأنه لو لم يجلس لم يتبين التمييز بينهم، إذ قد يظن الظن أنه سكت العذر منعه من الكلام، لكن إذا جلس تميزت الخطبة الأولى عن الثانية، ولهذا أو على هذا يكون للخطيب جلستان، الأولى عند شروع المؤذن في الأذان والثانية بين الخطبتين. قوله ويخطب قائما، أي يسن أن يخطب قائما بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمتكلم، لأن القائم يكون عنده من الحماس أكثر من الجالس، ولأنه أبلغ أيضا في إيصال الكلام إلى الحاضرين، ولا سيما في الزمن السابق إذ ليس فيه مكبر صوت. نعم.
اشتهر عندنا دلوقتي في الأمر للأسف كثير من الخطباء الأقرب مقطوع وأم عدين.
قاعد؟
كيف هو قاعد؟
لما؟
هو بدون أي عذر، قاعد مثلا يتعب لأنه كفيف. وقت هو جالس.
لا لا لا، مخالف. نعم؟ سيأتي بالبحث منفرع من كلام الشيخ. تفضل يا اخي. نعم سيأتي بإذن الله. حاضر. تفضل شيخ محمد. سيأتي إن شاء الله. حاضر، كله سيأتي بإذن الله. تفضل يا رضا. ولا يوجد أحد يخطب الجمعة؟
نعم.
يصلي ظهره؟ لا يجلس. لا. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، أي يسن أن يعتمد حال الخطبة على سيف أو قوس أو عصا، واستدل بحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحته نظر، وعلى تقدير صحته قال ابن القيم إنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء، ووجه ذلك أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد مثل أن يكون ضعيفا يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذه سنة، لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، وما أعان على سنة فهو سنة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصا. ثم إن تعليلهم بأنه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف فيه نظر أيضا، فالدين لم يفتح بالسيف، لأن السيف لا يستعمل للدين إلا عند المنابذة، فإذا أبى الكفار أن يسلموا أو يبذلوا الجزية فإنهم يقاتلون، أما إذا بذلوا الجزية فإنهم يتركون، وهذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة. اكتب عندك وتقبل الجزية منهم حتى نزول عيسى بن مريم. فإذا نزل فلا جزية، وليس إلا الإسلام أو السيف. فإذا نزل فلا جزية، يعني لا جزية تقبل، فليس إلا الإسلام أو السيف، أي القتال. وطبعا هذا تقييد لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول ثم إن المسلمين لم يفتحوا البلدان إلا بعد أن فتحوا القلوب أولا بالدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه بالقول وبالفعل، وليس كزماننا اليوم نبين محاسن الإسلام بالقول، إن بينا أما بالفعل فنسأل الله أن يوفق المسلمين للقيام بالإسلام. فإذا رأى الإنسان الأجنبي البلاد الإسلامية ورأى ما عليه بعض المسلمين من الأخلاق التي لا تمد إلى الإسلام بصلة من شيوع الكذب فيهم وكثرة الغش وتفشي الظلم والجور، استغرب ذلك ويقول أين الإسلام؟ فالإسلام في الحقيقة إنما فتحت البلاد به لا بالسيف، والسيف يستعمل عند الضرورة إليه إذا لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون كما سبق. وأيضا لا نستعمل السيف إلا بعد القدرة. أما إذا كان أعداؤنا أكثر منا بكثير وأقوى منا فإن استعمال السيف يعتبر تهورا، ولهذا أباح الله لنا ألا نقاتل أكثر من مثلينا، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وفيه أيضا حدة للكفار حيث يقولون إنكم أنتم أيها المسلمون فتحتم بلادنا في الأول بالقوة لا بالدعوة. قوله ويقصد تلقاء وجهي، أي يسن للخطيب أن يتجه تلقاء وجهي، فلا يتجه لليمين أو اليسار بل يكون أمام الناس، لأنه إذا اتجه إلى اليمين أضر بأهل اليسار، وإن اتجه إلى اليسار أضر بأهل اليمين، وإن اتجه تلقاء وجهه لم يضر بأحد والناس هم الذين يستقبلونه مع الإمكان. فإن قال قائل هل من السنة أن يلتفت يمينا وشمالا؟ فالجواب أن هذا ليس من السنة فيما يظهر، وأن الخطيب يقصد تلقاء وجهه ومن أراده التفت إليه. وهل من السنة أن يحرك يديه عند الانفعال؟ الجواب ليس من السنة أن يحرك يديه، وإن كان بعض الخطباء بلغني أنه يفعلون ذلك لكن يشرف الخطبة بأصبعه عند الدعاء. أما الخطبة التي هي غير خطبة الجمعة فقد نقول إنه من المستحسن أن الإنسان يتحرك بحركات تناسب الجمل التي يتكلم بها من خطب الجمعة، فإن المغلب فيها التعبد. ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء مع أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع فيها ليه في الخطبتين. قوله ويقصر الخطبة، أي يسن أن يجعلها قصيرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبتي مئنة من فقهه. فالأولى أن يقصر الخطبة لأن في تقصير الخطبة فائدتين: ألا يحصل الملل للمستمعين، لأن الخطبة إذا طالت لا سيما إذا كان الخطيب يلقيها إلقاء عابرا لا يحرك القلوب ولا يبعث الهمم فإن الناس يملون ويتعبون، أن ذلك أوعى للسامع أي أحفظ للسامع، لأنها إذا طالت أضاع آخرها أولها، وإذا قصرت أمكن وعيها وحفظها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة ودليل على فقهه، وأنه يراعي أحوال الناس وأحيانا تستدعي الحال التطويل، فإذا أطال الإنسان أحيانا لاقتضاء الحال ذلك فإن هذا ليخرج عن كونه فقيها، وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي. يعني هنقول مثلا هذا الرجل أطال الخطبة ساعة لتلت، طب قلت أطال بناء على ماذا؟ ما هو معنى طويل ومعنى قصير، يبقى نسبته إلى شيء. زي بالضبط كده فلان صلاته طويلة بناء على أي شيء؟ قلت صلاته طويلة. طب الرجل صلى بقول هو الله أحد، طويلة بناء على هذا؟ على رجل يقرأ الفتاحة فقط، يبقى في نسبة بتقيس عليه. فالطول والقصر أمر إيه؟ نسبي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخطب أحيانا بصورة قاف، وصورة قاف مع الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتا طويلا، وبالذات كما قالت أم سلمة رضي الله عنها كان يقف على كل آية وكان يمد الرحمن الرحيم. يبقى إذا قرأت أنت صورة قاف بترتيل بإتقان الأحكام بخروج الحروف من مخارجها وبإتقان الغنن والمدود وغير ذلك والوقوف على رأس كل آية، لا شك أن سورة قاف يعني لو أن إنسان صلى بها في صلاة يصلي بالناس إماما مش أقل من ثلث ساعة، ولا ممكن تأخذ أقل من ثلث ساعة؟ لا يمكن، واخد بالك؟ يبقى يجوز في هذه الحالة أن يطيل الإنسان إذا استدعى الأمر ذلك، ولكن لابد أن يراعي الناس. ودائما يا أخوانا حاول لمن أسعده الله بالدعوة لدين الله أن تجعل كلامك مركزا ومرتبا. يعني أنت مثلا رايح الخطبة طبعا محضر مادة علمية، وإياك ثم إياك أن تحضر وانت ماشي في الطريق، هذا استخفاف بعقول الناس. حضرت مادة علمية، اجعل لك هدفا في تحضير المادة تريد أن تنقله إلى الناس. يبقى أنت جاي لك هدف معين ومعلومة معينة تريد أن توصلها للناس، بتبدأ بقى تجيب شوية كلام من ناحية دي وشوية كلام من ناحية دي وتلف وتدور لحد إيه يعني تخدم الموضوع وتصل المعلومة للناس. يبقى ولكن حدد هدفك، لأن أهم شيء أن يستفيد الناس من موعظتك. تخرج بمعلومة، تعرف لو كل موعظة معلومة واحدة بس كفاية، متخيل بقى السنة 54 خطة، واخد بالك؟ يبقى كل يعني 54 معلومة، شوف بقى مثلا في 20-30 سنة ده كتير. يبقى دايما ركز معلومتك، وأيضا في كل موعظة حث الناس على العمل بما يسمعون، ده أهم شيء. أما كثرة كلام هينسي بعضه بعض، ودايما كده اجعل أعينك في أعين الناس، فإن شعرت منهم مللا وكللا قصر، شعرت منهم انبساطا واسترواحا وإقبالا ولسان حالهم يقول هل من مزيد كم. ولابد أن تراعي كل من في المسجد، لازم، خاصة إذا كنت تنتقل. عشان كده نقول مثلا إيه في بعض المساجد ما يصلح أن يقال فيها كلام، وبعض المساجد لك أن تقول فيها كل ما تريد، لما تبقى لعامة الناس وأحوال القوم، فلابد أن تراعي هذا، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة أحوال القوم الذين تعظ فيهم. ونسأل الله. نعم يا ولدي. لا، يقرأ الصورة فقط. نعم. على المنبر، يقف على المنبر ويقرأ سورة قاف ثم ينزل. ماشي يا أخي. يسأل أخونا هل من الهدي ترتيل القرآن على المنبر؟ الجواب لا، ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يرتل فقط إذا كان في الصلاة، أو كان كما قال كما كان يقرأ له ابن مسعود. أما على المنبر بيتكلم سمعا ويأتي عند ذكر الآيات يقرأها بترتيل، أو في درس علم يقرأها بترتيب، هذا من التمطع وبعيد وليس من هدي السلفي. طيب، أي نعم، على مرتين. يقول فيراعي أحوال الناس، وأحيانا تستدعي الحال التطويل، فإذا أطال الإنسان أحيانا لاقتضاء الحال ذلك فإن هذا ليخرجه عن كونه فقيها، وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب أحيانا بسورة قاف وسورة قاف مع الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتا طويلا. قوله ويدعو للمسلمين، أي يسن أيضا في الخطبة أن يدعو للمسلمين الرعية والرعاء، لأن ذلك الوقت ساعة ترجى فيها الإجابة، والدعاء للمسلمين لا شك أنه خير، فلهذا استحب أن يدعو للمسلمين. ولكن قد يقول قائل كون هذه الساعة مما ترجى فيها الإجابة وكون الدعاء المسلم في مصلحة عظيمة موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنة، إذ لو كان شرعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من دليل خاص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمسلمين، فإن لم يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به ولا نقول إنه من سنن الخطبة، وغاية ما نقول إنه من الجائز. لكن قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة، فإن صح هذا الحديث فهو أصل في الموضوع، وحينئذ لنا أن نقول إن الدعاء سنة. أما إذا لم يصح فنقول إن الدعاء جائز، وحينئذ لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليه، لأنه إذا اتخذ سنة راتبة يواظب عليه فهم الناس أنه سنة، وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقته الواقع فإنه ينبغي تجنبه. والصواب يا أخوانا أن يدعو الإمام في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان، ولا بأس أن يبين الحكم للناس. طيب، إذا دعا أي في نهاية الخطبة باتفاق أهل العلم ليس له أن يرفع يديه الإمام، أن هذا ورد فيه النكير من بعض سلفنا على بشر بن مروان لما بدأ يرفع يديه فقال بعض الحاضرين من الصحابة ما رأينا لم يفعل ذلك، ولكن كان غاية الأمر يرفع أصبعه يشيل بها فقط. طيب والمأمومين اللي هم المصلين، يعني من قال أنهم تبعا للإمام له وجه، ومن قال أنهم يرجعون إلى الأصل، لأن الأصل في الدعاء إيه؟ رفع اليدين ورفعوا أيديهم، فلا بأس بذلك، وهذا هو الصواب. فأرجو أن تتسع الصدور لهذا، وأرجو يعني أن نقدر ما قاله الأئمة، خاصة إذا كان الأمر الأدلة فيه لا تنطهد لقول أحد من الأقوال. نعم. لا، هنا العثيمين قال إذا اقتضى الحال بذلك، إذا اقتضى الحال بذلك. طيب، فصل. والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا. قوله والجمعة ركعتان، هذا بالنص والإجماع. أما النص فإن هذا أمر متواتر مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة ركعتين فقط. وأما الإجماع فهو أيضا إجماع متواتر لم يختلف أحد من المسلمين فيه. وفي هذا دليل على أن الجمعة صلاة، على أن الجمعة صلاة مستقلة وليست ظهرا ولا بدلا عن الظهر. ومن زعم أنها ظهر مقصورة أو بدل عنها فقد أبعد النجعة. أبعد النجعة مثل من أمثال العرب، يقال على الرجل إذا ذهب بغنمه أو إبله وبعد عن محل دياره ليرعاها أبعد النجعة، أي ذهب إلى مكان بعيد ليرعى فيها إبله أو غنمه. بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها وصفاتها الخاصة بها، ولذلك تصلى ركعتين ولو في الحضر. وقوله يسن أن يقرأ جهرا، هذا مما تختلف فيه عن صلاة الظهر، أنها تسن القراءة فيها جهرا من بين سائر الصلوات النهارية. ونحن إذا تأملنا الصلوات الجهرية وجدنا أنها الصلوات الليلية المكتوبة، المغرب والعشاء والفجر، وأنها أيضا الصلاة ذات الاجتماع العام ولو نهارا مثل الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، لأن هذه يجتمع فيها الناس اجتماعا عاما. فالسنة في الكسوف مثلا أن يصليها أهل البلد كلهم في مسجد واحد في الجامع، وكذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الجمعة. والحكمة من ذلك أنه يظهر في هذه الصلوات ذوات الاجتماع العام هي إظهار الموافقة والائتلاف التام، لأنه إذا كان الإمام يجهر صارت قراءته قراءة للجميع، فكأنه عنوان على ائتلاف أهل البلد كلهم. أما في الليل فالحكمة من ذلك هي أنه قد يكون أنشط للمصلين إذا استمعوا القراءة، لا سيما إذا كان الصوت جيدا والقراءة لذيذة، ولأجل أن يتواطئ القلب واللسان من جميع الحاضرين. وقوله يسن أن يقرأ جهرا، يؤخذ منه أنه لو قرأ سرا لصحة الصلاة، لكن الأفضل الجهر. قوله في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، أي يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمناسبة فيهما ظاهرة. أما سورة الجمعة فالمناسبة أظهر من الشمس، لأن فيها ذكر الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة، وأيضا ذكر الله فيها الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، أن مثلهم كمثل الحمار، ففيه تحذير للمسلمين أن يتركوا العمل بالقرآن فيصيروا مثل اليهود أو أخبث، لأن من ميز عن غيره بفضل كان تكليفه بالشكر أكثر. وأما المنافقون فالمناسبة ظاهرة أيضا، من أجل أن يصحح الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله تعالى كل أسبوع، فينظر الإنسان في قلبه هل هو من المنافقين أو من المؤمنين، فيحضر ويطهر قلبه من النفاق. وفيه أيضا فائدة أخرى، أن يقرع أسماع الناس التحذير من المنافقين كل جمعة، لأن الله قال فيها عن المنافقين هم العدو فاحذرهم. وله أن يقرأ بسبح والغاشية، ثبت ذلك أيضا في صحيح مسلم، فالسنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا. ولكن لو أن الإنسان راعى أحوال الناس، ففي أيام الشتاء البارد يقرأ بسبح والغاشية، لأن الناس ربما يحتاجون إلى كثرة الخروج للتبول بسبب البرودة، وكذا في أيام الحر الشديد أيضا يقرأ بسبح والغاشية لا سيما إذا كان المسجد ليس فيه تبريد كاف لأجل التسهيل على الناس. وذلك أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي التيسير، فإذا علمنا أن الأيسر على المصلين أن نقرأ بسبح والغاشي، وذلك في شدة البرد والصيف فالأفضل أن نقرأ بهم. وأما في الأيام المعتدلة الجو فينبغي أن يقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، لألا تهجر السنة والمناسبة فيهما ظاهرة، لأن في سبح أمر الله تعالى بالتذكير فقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. والإمام قد ذكر في الخطبة فينبه الناس على أنهم إن كانوا من أهل خشية الله فسوف يتذكرون. وفي الغاشية ذكر يوم القيامة وأحوال الناس فيها، قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وقال ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وفيها أيضا التذكير فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قوله وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. طيب لو قرأ الإمام في صلاة الجمعة بغير هذه السور الأربع، الجواب الصلاة صحيحة ولكن خلف الهدي. يبقى من تمام الهدي أن يأتي بهذه الصور ما أمكن إلى ذلك. لا هذا بدعة، بدعة ده موضوع لازم نستمر معه في التنبيه. رجل يخصص فجر الجمعة بسورة الجمعة مبتدع، بل السنة جاءت بقراءة سورة السجدة وسورة الإيه الإنسان. لكن لا عجب يا أخوانا، طالما الجهل هو المسيطر والعزوف عن طلب العلم والكبر ما اسمع أكثر من ذلك. هذا يحضر وينبع عليه، وإن أصر تترك الصلاة خلفه ونبحث عن مسجد آخر نصلي فيه. قال وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، أي تحرم إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، ويأتي دليل ذلك. وهذا أيضا من خصائص الجمعة، أما غير الجمعة فإنها تصلى في الدور الأحياء. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، أي الأحياء. برضو ديت من المصطلحات المهمة، يعني لفظ البيت ولفظ الدار ولفظ المنزل من الألفاظ اللي في الشرع لها معنى وعندنا لها معنى، واخد بالك. وكذلك الحجرة، يبقى هنا الدور اللي هي الأحياء، واخد بالك انت ازاي. حي وش البلد، حي البياضين، حي النحاسين، حي كذا، دي احياء. اما الدور في شرعنا في عصرنا الان اللي هو البيوت، والبيت في في الفقه اي الحجره داخل المنزل، واخد بالك، حجره داخل المنزل يعني اوضه جوه اوضه. معايا يا اخوانا؟ فخدوا بالكم من دي كويس. يقول ولهذا يقال دار بني فلان ودار بني فلان، اي حيهم. فالجمعة يجب ان تكون في مسجد واحد، لانها لو فرقت في مساجد الاحياء لانتفى المعنى الذي من أجله شرعت الجمعة، ولتفرق الناس، وصار كل قوم ينفضون عن موعظة تختلف عن موعظة أخرى، فيتفرق البلد ولا يشربون من نهر واحد. وأيضا لو تعددت الجمعة لفات المقصود الأعظم وهو اجتماع المسلمين وائتلافهم، لأنه لو ترك كل قوم يقيمون الجمعة في حيه ما تعارفوا ولا تآلفوا، وبقي كل جانب من البلد لا يدري عن الجانب الآخر. ولهذا لم تقم الجمعة في أكثر من موضع، لا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة كلهم ولا في زمن التابعين، وإنما أقيمت في القرن الثالث بعد سنة 76 و200 تقريبا. فكان المسلمون إلى هذا الزمن يصلون على إمام واحد، حتى إن الإمام أحمد سئل عن تعدد الجمعة فقال ما علمت أنه صلى في المسلمين أكثر من جمعة واحدة. والإمام أحمد توفي 41 و200. إلى هذا الحد لم تقم الجمعة في أكثر من موضع في البلد، وأقيمت في بغداد أول ما أقيمت لما صار البلد مشقا بسبب النهر في الشرقي ومنه والغربي، فجعلوا فيها جمعتين لأنه يشق أن يعبر الناس النهر كل أسبوع. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أقام صلاة العيد في الكوفة في الصحراء، وجعل واحدا من الناس يقيمها في المسجد الجامع داخل البلدة للضعفاء، فمن هنا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاة الجمعة يجوز تعددها للحاجة. يعني إيه معنى الحاجة؟ يعني لا يجوز أبدا أن نصلي جمعة في مسجد دون إذن من وزارة الأوقاف. لازم عايزين نعمل جمعة هنا، واخد بالك؟ لما؟ لأن من أخطر ما ابتليت به مصر تعدد الخطباء، ويبدأ كل من هب ومن دب يعتلي المنبر، وممكن يأتيك رجل عام رأك على المنبر ظن أنك شيخ الإسلام، ويسمع منك التخريف ويظن أنه من دين الله. لا 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 يجوز، سيأتي إن شاء الله، ولكن لا يجوز. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد خارج المسجد، نستدل بفعل النبي من باب أولى. ماشي. يقول: والدليل على التحريم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كم يبقى على المغرب؟ طيب أقف عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من أول، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من بلد إلا لحاجة. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.